بسم الله الرحمن الرحيم. طريقنا للفروج.
ما هذا الذي تفعله؟ لا يجوز لك ذلك. انطلق الآن، انطلق، وإلا أشفعتك ضربا. أنا تستحي لو رأيتك تفعل ذلك مرة أخرى لكان لي معك شأن آخر.
إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، غير عدل أن توقع وحشة الناس بأنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
انكم لن تسعوا الناس باموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.
طريقنا للقلوب
حسن المعامله.
طريقنا للقلوب
جميل الاخلاق.
طريقنا للقلوب
والتعامل المهذب.
طريقنا للقلوب
صدق التوحيد.
طريقنا للقلوب
والاحترام المتبادل.
طريقنا للقلوب
مكارم الاخلاق.
طريقنا للقلوب
حفظته لكثره شكايه الناس بعضهم من بعض، فالزوج يشكو من سوء تعامل زوجه، والطالب يتظلم من اخلاق استاذه، والموظف يتسخط من رئيسه ومديره، والمكفول يئن ويتوجع من سوء تصرف كفيله، حتى الصاحب لم يسلم من صاحبه وخليله. فبحثت عن العلاج فكان
طريقنا للقلوب.
تسجيلات التقوى تقدم
طريقنا للقلوب. طريقنا للقلوب محاضرة للشيخ إبراهيم بن عبد الله الجويني.
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاحبه في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه ليله الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر محرم للعام الثامن عشر بعد الاربعمائه والالف، وفي هذا الجامع المبارك في مدينة الرس. وهذا هو الدرس الأول من سلسلة الدروس الشهرية في مكارم الأخلاق والآداب، وهو الرابع والأربعون في التسلسل العام، وعنوان هذا الدرس طريقنا للقلوب. وطريقنا أعني كل مسلم ومسلمة يحب أن تشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي، وكل مسلم ومسلمة يحب الخير والبر والمعروف والإحسان ومكارم الأخلاق. أما القلوب فهي قلوبنا جميعا، فنحن بحاجة لفن التعامل مع بعضنا لبعض، بحاجة إلى تعميق روابط الأخوة الإسلامية ومعانيها. نحن بحاجة أيها الأحبة إلى تحقيق القاعدة الشرعية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما في حديث أنس المتفق عليه. بحاجة إلى الحوار الهادئ والتعامل المهذب والاحترام المتبادل، إلى أن نظهر محاسن هذه العقيدة لنصبح نحن المسلمين قدوات لبعضنا ومفاتيح خير لغيرنا من أهل الملل والنحل. بحاجة إلى أن نكسب قلوب بعضنا وأن نكسب قلوب أهل الأديان الأخرى بصدق التوحيد وحسن المعاملة وجميل الأخلاق، لتذوق طعم الإيمان ولتعرف حقيقة الإسلام. نريد أن نكسب القلوب، ليس بالمجاملة ولا بالمداهنة، ولا بتمييع ديننا ولا بتمزيقه، ولا بالتنازل عن المبادئ والأهداف، وإنما بمكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحديث عند أحمد المسند والبزار، وهو من بلاغات مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. انتهى كلامه. ولماذا تكسب القلوب؟ ليس من أجل الدنيا ولا متاعها ولا زخرفها، ولا من أجل أنفسنا وإظهار محاسنها وتواضعها، لا والله، بل ولا من أجل تملك الناس وطلب محامدهم وثنائهم، إنما من أجل ربنا تعبدا وتقربا. فإن الله يحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسها. كما في المعجم الكبير للطبراني وإسناده صحيح كما قال العراقي. واتباعا لحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحسن الناس خلقا. وكسبا لحب وقرب نبينا يوم القيامة كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه. وتطبيقا لتعاليم شرعنا وآداب ديننا قولا وعملا وسرا وعلنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن وشوقا للجنان وتسقيرا للميزان يوم أن نلقى الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، كما عند الترمذي وقال عنه صحيح غريب: وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، كما في الترمذي وأبي داود: وتخلقا وتأدبا وإيمانا فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما في الترمذي أيضا وقال حسن صحيح. والله عز وجل يقول أيها الأحبة عن رسوله صلى الله عليه وسلم:
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
إذن فهذه الفضائل وأمثالها مما يحثنا ويشجعنا على اكتساب محاسن الأخلاق وتطبيع نفوسنا عليها، إخلاصا لوجه الله وطلبا لرضاه، فهي عبادة عظيمة وقربة من أجل القربات. فإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما عند أبي داود من حديث عائشة وصححه الألباني كما في الصحيحة. إذن فهذا طريقنا للقلوب، هذا هو طريقنا للقلوب، خططته لكثرة شكاية الناس بعضهم من بعض. فالزوج يشكو من سوء تعامل زوجه، والطالب يتظلم من أخلاق أستاذه، والموظف يتسخط من رئيسه ومديره، والمكفول يئن ويتوجع من سوء تصرف كفيله، حتى الصاحب لم يسلم من صاحبه وخليله. فبحثت عن العلاج، فكان هذا الموضوع. إذن فهو رسالة إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل الطيبين والطيبات، إلى كل المعلمين والمعلمات، إلى كل الأزواج، إلى كل موظف، إلى كل مسلم يسافر خارج البلاد، إلى كل أحد يحب أن يرى الألفة والمحبة ترفرف على المجتمع الإسلامي. أيها المسلمون، لنحرق على مكارم الأخلاق والتحلي بها، وذلك بالصبر ومجاهدة النفس وترويضها، هذا أولا. وثانيا بصحبة الصالحين والنظر في سيرهم وأخلاقهم. وثالثا بمداومة القراءة والاطلاع في كتب الأخلاق كالأدب المفرد للبخاري، ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا وللخرائطي، وكتب الشمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل الكتب المعاصرة التي وقفت عليها في هذا الموضوع الأخلاق الفاضلة للرحيلي، وهو كتاب جميل. هذه أخلاقنا في الخازندار، وسوء الخلق للحمد، وغيرها كثير. إذن فلنحرص على التحلي بالأخلاق، ومن يتصبر يصبره الله. فإن أردت الوصول للقلوب بل إلى رضا علام الغيوب سبحانه وتعالى، فتنبه لهذه النقاط الثلاث الماضية، ثم احرص على سماع هذا الموضوع وإسماعه مرات ومرات، فإنما العلم بالتعلم. واستعن بالله وأكثر الدعاء والتضرع إليه: أن كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول، كما عند أحمد وصححه الألباني. وقل: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، كما في الترمذي وهو صحيح. وقل أيضا بل وردد في كل وقت: اللهم اهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، كما في صحيح مسلم. فهذا أحسن الناس خلقا، والذي أثنى الله عليه فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
لا يترك صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء والتضرع إليه أن يعينه على تهذيب نفسه والتحلي بأحسن الأخلاق. فكيف بي وبك بل كيف بنا جميعا؟ فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بالله جل وعلا. وبعد هذه التوطئة إليك عرضا لعناصر الموضوع وهي العقيدة والأخلاق، واقعنا ومكارم الأخلاق، الدعاة الصامتون، الأخلاق تصنع الأعاجيب، همسة في أذن موظف وأخرى للمعلمين والمعلمات. هل يمكننا تغيير أخلاقنا؟ سهام للخير. الإزدواجية في الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الدرس: فأبدأ مستعينا بالله سائلا إياه الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال.
العقيدة والأخلاق.
للأخلاق صلة وثيقة بالإيمان والعقيدة. قال ابن القيم يرحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق أو من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. يقول صاحب رسالة جميلة بعنوان صلة الأخلاق بالعقيدة والإيمان، يقول فيها: إن المتمعن لأحوال الناس يجد كثيرا من المسلمين يغفل عن الاهتمام والاحتساب في هذا الجانب، وقد يجهل صلة الوثيقة بين محاسن الأخلاق وقضية الإيمان والعقيدة. فبينما تجد الشخص يظن أنه قد حقق التوحيد ومحض الإيمان تراه منطويا على ركام من مساوئ الأخلاق والنقائص التي تخل بإيمانه الواجب أو تحرمه من الكمال المستحب، كالكبر والحسد وسوء الظن والكذب والفحش والأثرة وغير ذلك، وقد يكون مع ذلك جاهلا بضرر هذه الأمور على عقيدته وإيمانه، أو غافلا عن شمولية هذا الدين لجميع مناحي الحياة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن تحقيق التوحيد، والكلام ما زال لصاحب الرسالة، إن تحقيق التوحيد وتكمير الإيمان ليس باجتناب الشرك الأكبر فحسب، بل باجتناب كل ما ينافي العقيدة وكل ما يخل أو يقدح في كمال التوحيد والإيمان إلى آخر كلامه هناك. إذن فليست العقيدة متونا تردد ونصوصا تحفظ، بل لا بد أن تتحول إلى واقع عملي في الحياة والتعامل بين الناس. ولما حصل هذا التصور عند بعض الناس ظهر انفصام نكد وازدواجية بين مفهوم الإيمان ومقتضياته، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى.
واقعنا ومكارم الأخلاق.
إن الناس اليوم في عرض الأرض وطولها بحاجة إلى من يقف معهم ويعينهم، وإلى من يزيل عنهم الهم والقلق، إلى من يدلهم على طريق السعادة والراحة النفسية، بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة والأمان. حتى وإن قامت الحضارات وصنعت المخترعات وتوالت الإنجازات، فكل ذلك من أجل سعادة الإنسان، كل ذلك من أجل سعادة الإنسان وتكريمه. لكن وللأسف البشرية اليوم تغرق في بحر الدنيا، يلهث الكثير منهم وراء المال والتجارة، وراء الشهوات واللذات، وراء الرياسة والسيادة بأي طريق وبأي صورة ومهما كان الثمن، المهم الوصول للمراد. وهذا هو الواقع الغالب على الناس اليوم إلا ما شاء الله. في خضم هذا اللهثان وفي وسط هذا الإغراق يتلفت البعض ليبحث عن المثل وعن المبادئ وعن الأخلاق والآداب في صفوف الناس. ربما سمع عن التبشير وهو شعار أعلنه المنصرون وتسموا به، بل وتمثلوه وللأسف. يقول أحد الإخوة في يوم من الأيام: كنت أراجع طبيبا في أحد المستشفيات، وكنت أرى حسن تعامله وإظهار حرصه بالمريض وحالته. تبادر إلى ذهني أنه أحد المنصرين، فقد كنت أقرأ وأسمع عن وسائلهم وأساليبهم. يقول: لكني قطعت هذا الخاطر أخذا بحسن الظن، خاصة وأنه عربي وفي بلد مسلم، لكني عرفت فيما بعد أنه يدين بالنصرانية، وربما كان منصرا أو مبشرا كما يقول. انتهى كلامه. أيها الإخوة والأخوات، أليس المسلمون أولى بهذه التسمية التبشير وبهذه الأخلاق؟ ألم يقل الحق عز وجل:
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين؟
ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تؤثروا، وبشروا ولا تنفروا، كما في البخاري؟ ألسنا كمسلمين أولى بهذا التلطف والتودد للناس؟ ألسنا أولى بالتحلي بالأخلاق وبث الأمل في النفوس؟ لماذا هذا الجفاء والإعراض وهذا التنفير والانقباض عند بعض المسلمين؟ لقد أثرت الماديات والحضارات على أخلاقنا وتعاملنا مع بعضنا بشكل كبير، حتى ظن البعض أنه لا يمكن الجمع بين التقدم الحضاري والكسب المادي وبين التحلي بالأخلاق والآداب، حتى قال أحدهم: لئن كانت الدنيا أنا لك ثروة وأصبحت منها بعد عسر أخا يسري، لقد كشف الإسراء عنك خلائق من اللؤم كانت تحت ستر من الفقر. فإننا لا نكاد نسمع عن ذي شرف أو تاجر أو ذي جاه أو منصب وقد تحلى ببعض الأخلاق والآداب إلا ويتذاكره الناس إطراء ومدحا وتعجبا أن يكون بمثل هذا المكان ويتمتع بمثل هذه الأخلاق. أيها الإخوة، إن من ينظر ويقرأ عن دين الإسلام خاصة في باب الأخلاق والآداب والمعاملة ليعجب أشد العجب من عظمة هذا الدين ودقة مراعاته للمشاعر والعواطف وحرصه على نشر المحبة والمودة. اسمعوا لهذا الحديث. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وهو صحيح. لماذا يأخذ بأنفه؟ وما علاقة الأنف بما صنع؟ إنها عظمة هذا الدين ودقة العناية بمشاعر النفس والحفاظ على أحاسيسها. يأخذ بأنفه ليوهم من بجواره أن به رعاة فلا يتضح أمره فيخرج ويخجل. قال الخطابي في جلد المجهود شرح سنن أبي داود، قال: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعاة. وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والثورية بما هو أحسن، وليس داخلا في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الله. ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، غير عدل أن توخى وحشة الناس بأنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. من ينظر للواقع يرى العجب في الإفلاس الأخلاقي الذي تعيشه كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، بل هناك من انبهر بالحضارة الغربية فنقلها للمسلمين لقصها وقضيضها وإيجابها وسلبها. ونحن مع دعاة التقدم والحضارة في الاستفادة من التكنولوجيا والصناعة وكسب المهارات والخبرات، لكننا نقول وعلى لسان كل مسلم صادق وغيور: لا وألف لا لاستيراد العادات والتقاليد الغربية والانحلال الخلقي باسم الحرية وحقوق المرأة. أما إسحام الفضيلة والست والعفاف ومكارم الأخلاق في التقدم والتخلف المزعوم فخدعة مكشوفة لا تنطلي إلا على غافل ثالث في فكره دخل أو في قلبه مرض. إن في أخلاقنا وآدابنا كمسلمين بل وعاداتنا وتقاليدنا كعرب ما يملأ قلوبنا بالفخر والاعتزاز والرفعة والسيادة. فالله اختار لنا مقاما عزيزا ومكانا شريفا، فقال جل وعز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأسألكم بالله، هل هذا المقام يناسب ما يفعله بعض الغافلين والغافلات من تشبه وتقليد بأهل الكفر والشرك في عاداتهم ولباسهم وسيء أخلاقهم؟ فأنت أيها المسلم يجب أن تكون متبوعا لا تابعا وقائدا لا منقادا لصفاء عقيدتك وثبات مبدئك وتعاليم دينك السمحة وحسن أخلاقك. فلما لا نعتز بالشخصية الإسلامية؟ ولما لا نعلن للعالم كله أننا أهل دين وخلق وأن لنا صبغة خاصة تميزنا عمن سوانا؟ هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
الدعاة الصامتون.
أيها الإخوة، إننا نملك كنزا عظيما هو كنز الإيمان، لكنه الإيمان حقيقة، الإيمان حقيقة لا كورة، الإيمان الذي لامست حلاوته شغاف القلوب فظهرت تلك الحلاوة على جوارح ذلك المسلم، أقواله وأفعاله وصفاته. فيوم ذاق طعم الإيمان عرف حقيقة الاستقامة والالتزام، وأثر ذلك في سلوكه وصدقه ومعاملته. يذكر التاريخ لنا أن الإسلام وصل إلى جنوب الهند وسيلان وجزر المالديف وسواحل الصين والفلبين وأندونيسيا وأواسط أفريقيا عن طريق تجار مسلمين، لكنهم مسلمون بحق، لم يؤثر عليهم بريق ولا معاني الدينار والدرهم، بل تجسد الإسلام في سلوكهم وأمانتهم وصدقهم. فأعجب الناس بهذه الأخلاق، فبحثوا وسألوا عن مصدرها، فدخلوا الإسلام عن رغبة واقتناع. إن من أكبر وسائل التأثير على القلوب والنفوس هو التميز في الأخلاق المتمثل في القدوة الصالحة، بل هو أعظم وسيلة لنشر الإسلام في كل مكان. ومن تتبع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله، وخاصة في دعوته إلى الله تعالى، فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى ثم بفضل حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فكم دخلت الإسلام بسبب خلقه العظيم، فهذا يسلم ويقول: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. وذاك يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. تأثر بعفو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه على تحجيره رحمة الله التي وسعت كل شيء، بل قال له: لقد تحجرت واسعا. والآخر يقول: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. والرابع يقول: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. والخامس يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب كما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. والسادس يقول: بعد عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه، جئتكم من عند خير الناس. ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق كثير. والأمثلة كثيرة جدا في سيرته صلى الله عليه وسلم. كل الأمور تزول عنك وتنقضي، إلا الثناء فإنه لك باقي. ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير محاسن الأخلاق. ذكر لي أحد الإخوة أن شبابا من العرب في إحدى الدول الغربية استأجروا غرفا من عجوز غربية، فلما انتهت مدة الإيجار رفضوا التسجيل وهربوا بحجة أنها سافرة، وأنهم أي الكفار هم الذين نهبوا أموالنا كعرب. سبحان الله، في أي منطق وأي عقلية يتعامل أمثال هؤلاء؟ إنه الهوى والجهل بأحكام وآداب هذا الدين. ألم يعقل العلماء أبوابا في كتب العقيدة والفقه في معاملة المسلم لغير المسلم ومعاملة المحارب للمسلمين وغير المحارب، كيف نريد أن نفخر بالإسلام ونحن أول من جهل أحكامه وتخلى عن آدابه؟ قال محدثي: وكنت أرغب الإيجار من هذه العجوز فرفضت، خاصة عندما علمت أنني مسلم، وقالت: أنتم أيها المسلمون الأصول، أنتم أيها المسلمون الأصول. يقول: وسألتها عن سبب هذا الاتهام، فحدثتني بقصتها مع هؤلاء الشباب، قال: فحرصت على تغيير هذه الصورة عنا كمسلمين، وبعد محاولات وإغراءات وتعهدات بالدفع مقدمة وافقت على تأجيلي، ووافقت رغم ارتفاع السعر، وسكنت وما زلت أقدم لها العون وأظهر لها آداب الإسلام، وأجاهد نفسي على التحلي بالفضائل مع تذكيرها في بعض الأحيان بأن هذا من آداب الإسلام وأن ديننا يحثنا على هذه الأخلاق. يقول: فلما حان رحيلي وعند لحظة الوداع، فإذا بها تقول لي ودمعتها على خدها: يا بني وصيتي لك ألا تموت إلا على هذا الدين، ألا تموت إلا على هذا الدين. رحم الله علي بن أصمع، لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني عاشروا الناس معاشرة، إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. أيها الأخ، إنما الدنيا حديث، فإن استطعت أن تكون منها حديثا حسنا فافعل. إننا بحاجة إلى من يجسدون مبادئ الإسلام في سلوكهم ويترجمون فضائله وآدابه في حركاتهم وسكناتهم حتى مع الكفار. فمن أهم مظاهر علاقة المسلم بالكافر غير المحارب للمسلمين كف الأذى والظلم وعدم التعدي عليه وعلى حقوقه، والتزام مكارم الأخلاق معه من الصدق والأمانة وغيرها من أخلاق الإسلام الحميدة، وجواز إيصال البر والمعروف إليه. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أهدى حلة إلى أخ له مشرك بمكة كانت قد جاءته من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا أن ابن عمر ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وليس القصد هنا بيان تفصيل هذه المسألة، وإنما الإشارة لها لارتباطها بالأخلاق. لكن تنبه واحذر كل الحذر أن تختلط عليك الأمور. ففرق بين حسن المعاملة ومكارم الأخلاق والبر والإحسان للكافر غير المحارب، وبين الموالاة والمحبة والمودة له، أو تفضيله على أحد من المسلمين، أو مجاملته على حساب دينك وعقيدتك كتهنئتهم أو إهدائهم بمناسبة أعيادهم ونحو ذلك، فإن ذلك كله حرام لا يجوز. وضابط ذلك النصوص من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإنما عنيت بهذا الموضوع معاملة المسلم للمسلمين، أما معاملته للآخرين من أهل الملل والنحل فله أصوله وضوابطه.
الأخلاق تصنع الأعاجيب.
إن النفس أيا كانت ومهما بلغت من الانحلال والفساد والتجبر والعناد، فإن فيها خيرا كثيرا قد لا تراه العيون أول الأمر، فقط شيء من العطف على أخطائهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية بهم. لنحاول أيها الأحبة تلمس الجانب الطيب في نفوسهم، ابدأهم في السلام، ابتسم لهم، أثني على الخير الذي فيهم، وقبل ذلك كله كن صادقا ومخلصا غير متصنع ولا مجامل. عندها ستتفجر ينابيع الخير في نفوسهم، وسيمنحوك حبهم وثقتهم مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك. لقد جرب ذلك كثيرا. أذكر أنني قابلت أحد هؤلاء فسلمت وابتسمت وأثنيت على صفة طيبة فيه وأنا صادق، فلم يعدموا فلن يعدم إنسان مزية حسنة تكون مفتاحا لقلبه. فانكسف لي قلب لين رقيق سرعان ما سالت دمعات على وجه تلطخ بسواد المعصية والشهوة. وكان قد شكى جفاء بعض الناصحين وتعجلهم عليه. أيها الإخوة، كم نخطئ عندما نحكم على الآخرين بمجرد النظر للظاهر. فهذا عمرو بن العاص يحدث عن نفسه فيقول: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. وبعد أن أسلم وعرفه عن قرب انقلب الحال فقال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، كما في صحيح مسلم. إننا نظلم أنفسنا، نظلم أنفسنا ونظلم الآخرين عندما نحقد على هؤلاء ونتخوف منهم. والحل هو أن تنمو في نفوسنا بذرة الحب والعطف على الآخرين والصبر عليهم. وباختصار إنها الأخلاق وفن التعامل مع الناس. يا أهل القرآن، ألم نقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: وقولوا للناس حسنا؟ ألم نقرأ قول الحق:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم؟
في الآية الأولى قول حسن، وفي الثانية أحسن، فأين نحن من قول الحسن فضلا على قول أحسن الحسن؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شطرته وليرح ذبيحته، كما في صحيح مسلم. فإن كانت الرحمة والإحسان تصل إلى هذه الدرجة من الرفق وحسن التعامل حتى مع الحيوان، فكيف بالرحمة والإحسان مع بني الإنسان؟ قال أحد الإخوة: في موسم الأمطار وأنا على سيارتي مررت بغدير ماء لم أنتبه له، يقول: فتراشقت المياه على الجانبين، كان النصيب الأكبر منها لشباب جلسوا على عتبة أحد الأبواب، ويا ليت شعري لو رأيت حالهم وقد تبدلت، فالثياب البيضاء كأنها سوداء، والشعرات السوداء خذبت في الطين والماء. فرجعت إليهم، يقول: ولم أنتبه إلا على أصوات السب واللعان ومناداتي بالرفض والطعان، يقول: فرجعت إليهم مسلما أو مسلما معتذرا متأسفا. فيا سبحان مقلب القلوب، تحول السب واللعان إلى ترحيب وسلام ودعوة إلى الطعام، بل إلى إخاء ووئام، انتهى كلامه. فيا أيها الأحبة، أقول باختصار: إنها الأخلاق تصنع الأعاجيب. نخطئ كثيرا عندما نعتزل بعض الناس لأننا نشعر أننا أطهر منهم روحا، أو أطيب منهم قلبا، أو أزكى منهم عقلا. قال رجل لعبد الله بن المبارك: عظني. قال ابن المبارك: إذا خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. وليس معنى هذا أن نتخلى عن مبادئنا ومثلنا الثانية، أو نتملق أو نجامل، لا، ولكنها الحكمة والموعظة الحسنة وفن التعامل مع الآخرين. هذا مقتبس من رسالة بعنوان أفراح الروح. أيها المحب، انظر لفن التعامل ومحاسن الأخلاق ماذا تفعل. هذا عكرمة بن أبي جهل، ورفع عداوة الإسلام عن أبيه، وقاتل المسلمين في كل موطن، وتصدى لهم يوم فتح مكة، ثم فر إلى اليمن بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فتأتي زوجه أم حكيم بعد إسلامها لرسول الله تطلب الأمان لزوجها، فيقول لها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: هو آمن. ويقول لأصحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فيأتي عكرمة يأتي عكرمة بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول عكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. لمسة حالية من نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. نقلت ابن فرعون هذه الأمة إلى صف أولياء الرحمن وجعلته يندم هذا الندم ويعزم هذا العزم ويتحول هذا التحول. إنها الأخلاق تصنع العزيز.
همسة في أذن موظف.
أيها الموظف، أيا كان ما تعرف وفي أي مكان كنت، إنك لم تجلس على الكرسي الذي أنت عليه إلا من أجل خدمة الناس وقضاء حوائجهم وأداء الأمانة التي تحملتها. أفلا ترى أنك بحسن الاستقبال والابتسامة وإظهار الاهتمام بالمراجع وحاجته تملك قلوب الآخرين، حتى وإن لم تقض حاجتهم؟ وربما خرجوا من عندك بنفس راضية ولسان يلهج بالثناء والدعاء، بل ربما أثنوا عليك ورفعوا ذكرك بكل مجلس. كل هذا وأنت لم تقض حاجتهم بل ملكتهم بحسن الأخلاق، فكيف لو استطعت قضاء حاجتهم وتيسير أمرهم؟ أيها الحبيب، انظر للنتيجة التي وصلت إليها: كسبت القلوب والذكر الحسن، وقبل ذلك كله كسبت رضا الله تعالى عز وجل. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة؟ ألم يقل: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ ألم يقل صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس أنفعهم للناس؟ إذن فأنت أيها الموظف في عبادة وأنت على مكتبك، أنت في عبادة وأنت على مكتبك، فقط استعن بالله وأخلص النية لله واتصف بمكارم الأخلاق واحرص على نفع الناس، ستجد التوفيق في الدنيا والآخرة. ذكر حسن وجميل وحب وتقدير هذا في الدنيا، وأجر كبير من العليم الخبير في الآخرة. كل هذا من خلال عملك ووظيفتك أجر وغنيمة، والموفق من وفقه الله. وربما قلت الناس لا يرضيهم إلا تلبية رغباتهم وتنفيذ ما يريدون، بل ربما قلت إن ميزان الناس اليوم في الحكم على الآخرين هو مصادقهم الشخصية، فأقول لك نعم، هذا هو واقع الحال. ونحن لا نبرئ أنفسنا، ولكن أخي الحبيب، هب أنك بذلت لهم ما استطعت وتخلقت معهم بأحسن الأخلاق ولم يروا عنك، أليس حسبك أن يرى الله عنك؟ فإنه يعلم أنك قدمت وبذلت ما بوسعك، إذن فأجرك على الله. وإن لم يرضى الناس، وتذكر دائما أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، فاحرص على فضائل الأخلاق وفن التعامل مع الناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا، كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر: يا من رزقه الله مكانة ووجاهة، اعلم أن زكاتها الشفاعة والإعانة للمحتاجين على ألا يبخس بها حق الآخرين، فإن الشفاعات من أعظم العبادات. إذا قتل بها وجه الله عز وجل. كتب الحسن بن سهل لرجل كتاب شفاعة، فجعل الرجل يشكره، فقال الحسن: يا هذا، على ما تشكرنا؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءتنا ثم أنشأ يقول: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفع، فإذا ملكت فجدت إن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفع.
وأخرى للمعلمين والمعلمات.
أيها المعلمون والمعلمات، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير كما في الترمذي، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كما في صحيح مسلم. وإني لأظنك أيها المعلم وأنت أيتها المعلمة من معلم الناس الخير وممن يدعو إلى الهدى، فأنتم تجلسون الساعات بين الأيام والشهور والسنوات مع أولاد وبنات المسلمين، ولله درب المبارك وهو يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وأفضل وأيسر وأحسن طريق عرفته في التعليم هو التواضع وفن التعامل، التواضع وفن التعامل ومكارم الأخلاق مع الطلاب وطالبات، ولا يستطيعه إلا من رزقه الله الإخلاص بعلمه وتعليمه، نسأل الله الكريم من فضله. احترام الطلاب والطالبات وإشعارهم بالحب والاهتمام بمشاكلهم وهمومهم والتجاوز عن أخطائهم والابتسامة والصبر والرفق في التوجيه مع قوة المادة العلمية، كلها من علامات شخصية ناجحة للمعلم والمعلمة. أما الشدة وكتم الأنفاس وشد الأعصاب ورفض المناقشة والتمسك بالرأي وعدم التنازل عنه بحجة قوة الشخصية أمام الطلاب والطالبات فهي أوهام لا تزيد الطين إلا بله. فإن الله رفيق يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف كما في صحيح مسلم. أيها المعلمون والمعلمات، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. أن يحرم الرزق يحرم الخير كله كما في صحيح مسلم. والقلوب التي تجلس أمامكم كل نهار مهما بلغت من الغفلة والقسوة فهي أحوج ما تكون إلى الرزق والعطش. فإن الرزق وحسن الأخلاق واللمسات الحالية والكلمات العذبة مفاتيح عجيبة في التأثير والتوجيه، فكم عبرة أجهشتها ودمعة أسالتها، ولكنه وأقولها مرة ثانية وثالثة وعاشرة: الإخلاص لله، الإخلاص لله. فمن يؤتاه فقد أوتي خيرا كثيرا، فليست النائحة السفلى كالنائحة المستأجرة والذي بالإشارة يفهم.
هل يمكننا تغيير الأخلاق؟
ربما قال البعض: لقد شبت أو شببت على الشيء فلا أستطيع أن أغير أخلاقي. وهناك من يرى أن الأخلاق ثابتة في الإنسان لا تتغير، فهي غرائز فطر عليها وطبائع جبل عليها. وهناك من يرى أنها تتغير، فليس ذلك صعبا ولا مستحيلا. والحق أن الأخلاق على نوعين، فمنها ما هو غريزي فطري، ومنها ما يكتسب بالممارسة والمجاهدة. ولو كانت الأخلاق لا تتغير لبطلت الوصايا والمواعظ، ولما قال الله عز وجل:
قد أفلح من تزكى.
وقال:
قد أفلح من زكاها.
ولما قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. ومن نظر إلى الحيوان وحاله قبل التدريب وبعده أدرك أن الأخلاق عند الإنسان سهلة التغيير لمن رزق الهمة والعزيمة وحمل نفسه على مكارم الأخلاق وفضائلها. يقول ابن حزم رحمه الله متحدثا عن تجربته مع نفسه:
من فضلك اقلب الشريط.